أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا في مقام التعرض لما أجاب به الشيخ الأخوند رحمة الله عليه عن دليلي الشيخ الأعظم على امتناع رجوع الشرط إلى الهيئة في القضية الشرطية، وعلى لزوم رجوعه لبا إلى المادة. الدليل الأول للشيخ الأنصاري كان أن مفاد الهيئة معنى حرفي جزئي غير قابل للتقييد، وقد أجاب الشيخ أو الأخوند عن هذا الدليل بجوابين. الجواب الأول مبنائي، وهو أن المعنى الحرفي معنى كلي وليس معنى جزئيا، وبالتالي فإنه قابل للتقييد، وقلنا هذا جواب مبنائي. و ثمة خلاف في المعنى الحرفي وأنه كلي أم جزئي. الجواب الثاني جواب بنائي، وكان مفاده أن جزئية المعنى الحرفي تمنع من إنشائه أولا باللفظ ثم عروض التقييد عليه. أما لو أنشئ من أول اللفظ، من أول الأمر أنشئ باللفظ مقيدا على نحو ضيقت فم الركية، فإنه لا مانع من ذلك. وقلنا أن هذا الجواب لا يصح، لأنه عند الشيخ الأنصاري المعنى الحرفي جزئي حقيقي وجزئي بذاته، وبالتالي فإنه لا يمكن حتى إنشاؤه من أول الأمر مقيدا. وقلنا بأنه لعل الجواب الذي يمكن أن يجاب به كجواب بنائي في المقام هو ماذا؟ هو أن جزئية المعنى الحرفي تجعله ماذا؟ لا إطلاق فيه من حيث الأفراد، وبالتالي لا يكون قابلا للتقييد من حيث الأفراد. وأما من حيث الأحوال فإنه لا مانع من تقييده، سواء بأن ننشئه مطلقا ثم يعرض التقييد عليه، التقييد الأحوال عليه، أو وعليكم السلام ورحمة الله، أو بأن ننشئه من أول الأمر مقيدا بحال من الأحوال. هذه خلاصة ما ذكرناه في الدرس السابق. بقي عندنا مسألة لعلها بقيت مبهمة شيئا ما في الدرس السابق، أحب أن أوضحها، وهي أن المعتل تعرض للجواب عن إشكال مقدر يمكن أن يورد به عليه، وهو أنه بناء على ما التزمت به أيها الماتن من صحة رجوع الشرط إلى الهيئة في القضية الشرطية، فإنه يلزم ماذا؟ يلزم انفكاك المنشأ عن الإنشاء. فعندما يقول المولى إن جاءك زيد فأكرمه، فإن الإنشاء فعلي، إلا أن المنشأ وهو وجوب الإكرام ماذا؟ يتأخر عن الإنشاء، ولا يصير وجوب الإكرام فعليا إلا ماذا؟ إلا إذا تحقق المجيء في الزمن اللاحق. وعليه يلزم أيها الماتن على ما بنيت عليه من رجوع الشرط إلى الهيئة، يلزم انفكاك المنشأ عن الإنشاء. والماتن أجاب بجواب، وفي آخر الجواب قال فتأمل جيدا. ولعل قوله في آخر الجواب فتأمل جيدا إشارة منه إلى أن هذا الجواب الذي ذكره ليس دفعا للإيراد الذي أورد به عليه. يعني لم يقل لهم الماتن كلا لا يلزم انفكاك المنشأ عن الإنشاء فقط، وإنما في جوابه أثبت أنه بناء على الالتزام بتلازم الإنشاء والمنشأ في القضية الشرطية كما تقولون، فإنه يلزم انفكاك المنشأ عن الإنشاء. يعني الماتن قلب الإشكال عليهم، ولذلك قال في آخر الإشكال فتأمل جيدا، هم يقولون له يلزم على ما بنيت عليه انفكاك المنشأ عن الإنشاء، لأن فعلية الوجوب متأخرة عن فعلية الإنشاء. هو قال لهم إنما يلزم انفكاك المنشأ عن الإنشاء فيما لو ماذا؟ فيما لو كان الوجوب فعليا بمجرد ماذا؟ بمجرد الإنشاء في القضية الشرطية، في هذه الحالة يلزم انفكاك المنشأ عن الإنشاء. توضيح الجواب باختصار حتى لا يكون فيه إبهام. المستشكل الذي يستشكل في انفكاك المنشأ عن الإنشاء يرى أن الإنشاء معنى إضافي تعلقي، فلا بد في كل إنشاء من منشأ، كما لا بد في كل لحاظ من ملحوظ، لا بد في كل إرادة من مراد، لا بد في كل حب من محبوب. هذه المعاني كلها معان إضافي تعلقي، فلا يمكن أن يكون عندنا إنشاء ولا منشأ، لا يمكن أن يكون عندنا إرادة ولا مراد. تحقق المراد شيء آخر، ولكن وجود المراد في أفق الإرادة لا بد منه. نعم عند الله عز وجل ماذا؟ لا ينفك مراده عن إرادته، وأما بالنسبة إلى الممكنات فإنه لا مانع من أن ينفك المراد عن الإرادة، ولكن انفكاك المراد عن الإرادة خارج شيء، والقول بأنه لا بد في كل إرادة من مراد في أفق الإرادة شيء آخر. أفق الإرادة، لأن الإرادة من ماذا؟ من صفات النفسانية ومن أفعال النفس، فلا بد لها من متعلق في أفق نفس. طيب، فإذا كان الإنشاء من الصفات الإضافية التعلقية التي لا بد لها من منشأ، وإذا كان المنشأ بهذا الإنشاء هو الوجوب الفعلي، فعلى أي أساس تقول بأنه ماذا؟ بأن الإنشاء فعلي، وأما فعلية الوجوب متأخرة عن الإنشاء، وهذا تفكيك بين الإنشاء والمنشأ. هذا توضيح الإشكال. توضيح الجواب يا أخوان، أن الماتن يقول نعم كل إنشاء لا بد فيه من منشأ، وهذا مقتضى كون الإنشاء من الصفات الإضافية التعلقية، ولكن عندما يقول المولى إن جاءك زيد فأكرمه، فليس المنشأ هو وجوب الإكرام فعلا، ليس المنشأ هو طلب الإكرام فعلا، بل المنشأ هو القضية الشرطية، أي وجوب الإكرام على تقدير المجيء. وهنا لم ينفك الإنشاء عن المنشأ، لأن المولى لم ينشئ وجوب الإكرام فعلا وطلب الإكرام فعلا، بل أنشأ وجوب وطلب الإكرام فعلا على تقدير المجيء، وبمجرد إنشائه لطلب الإكرام فعلا على تقدير المجيء يصير لهذه القضية الشرطية التعليقية وجود وتحقق في عالم الوجود الإنشائي، فلم ينفك المنشأ عن الإنشاء. ولكن لا يخفى عليكم فعلية التعليق هل تقتضي فعلية المعلق؟ لا تقتضي فعلية المعلق. التعليق شو هو؟ التعليق طلب الإكرام فعلا على المجيء. هذه النسبة التعليقية بين الجزاء والشرط، بين المعلق وهو طلب الإكرام والمعلق عليه وهو المجيء، ثابتة ومتقررة في عالم الوجود الإنشائي، ولكن ثبوتها وتقررها في عالم الوجوب الإنشائي لا يلزم منه، اللي هو في عالم الوجود الإنشائي اللي هو عالمها المناسب لها، لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه أن يكون الجزاء أن يكون المعلق موجودا ومتحققا في ماذا؟ فعلا وفي عالمه المناسب له. وحتى تتضح الفكرة أكثر لأكثر عندكم، خلينا نقيس القضايا التي توجد وتتحقق في عالم الوجود الإنشائي الاعتباري على القضايا التي لها ثبوت وتقرر في عالم التقرر الماهوي، يعني القضايا الحقيقية. لأن قضية إن جاءك زيد فأكرمه، هذا التعليق وهذه القضية الشرطية تابعة لجعل الجاعل واعتبار المعتبر وإنشاء المنشئ، وليست من القضايا الحقيقية التي لها ثبوت وتقرر في عالم التقرر الماهوي. نأخذ قضية من القضايا التي لها ثبوت وتقرر في عالم التقرر الماهوي، من قبيل قضية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن التلازم الحاصل بين تعدد الآلهة وبين الفساد تلازم نفس أمري واقعي له ثبوت وتقرر في عالم التقرر الماهوي، صحيح؟ لا تمسه يد الجعل، كالتلازم ما بين الاثنين والزوجية ليس مما تمسه يد الجعل، بخلاف التلازم ما بين مجيء زيد ووجوب إكرامه، ليس تلازم النفس أمري واقعي، وإنما هو تلازم جعلي إنشائي تابع لاعتبار من بيده الاعتبار. صحيح أنه هذا تلازم نفس أمري واقعي وذاك تلازم جعلي اعتباري، بس بالنهاية هناك نقطة مشتركة بينهما يا إخوان. كون هذا التلازم وهذه الملازمة بين تعدد الآلهة والفساد له ثبوت وتقرر نفس أمري واقعي في عالم التقرر الماهوي، هل هذا يعني أن الشرط له وجود وتحقق في عالمه المناسب له؟ شو هو الشرط؟ تعدد الآلهة. العالم المناسب لتعدد الآلهة ما هو؟ عالم الخارج. هل هذا يعني أن تعدد الآلهة متحقق خارجا؟ لا. هل هذا يعني أن الفساد متحقق خارجا؟ لا. بل كل ما تعنيه هذه الملازمة النفس أمرية الواقعية هو ماذا؟ ضرورة تحقق الفساد في الخارج عند تحقق تعدد الآلهة في الخارج. فثبوت وتحقق الملازمة النفس أمرية الواقعية لا يعني لا ثبوت وتحقق الشرط في عالمه المناسب له، ولا ثبوت وتحقق الجزاء في عالمه المناسب له، بل الشرط والجزاء كلاهما منتفل في الخارج، ولكن الملازمة النفس أمرية ثابتة ومتحققة أم لا؟ ثابتة ومتحققة وين؟ في عالمها المناسب لها، وهو عالم نفس الأمر والواقع بالنسبة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. كذلك الكلام في إن جاءك زيد فأكرمه. يا أخوان الماتن ماذا يقول؟ يقول عندما المولى عندما يقول إن جاءك زيد فأكرمه، هون أنشأ الوجوب على تقدير المجيء، والمنشأ لم ينفك عن الإنشاء، لأنه يتحقق في عالم الوجود الإنشائي ماذا؟ الملازمة ما بين ماذا؟ ما بين طلب الإكرام ومجيء زيد. هذه القضية الشرطية وهذا التلازم يتحقق في عالمه المناسب له وهو عالم الوجود الإنشائي، ولكن مجرد تحقق هذه القضية في عالم الوجوب الإنشائي لا يعني لا تحقق الشرط في عالمه المناسب له وهو عالم الخارج، ولا الجزاء في عالمه المناسب له وهو عالم الخارج، بل غاية ما يعنيه أنه ماذا؟ أنه إذا تحقق الشرط وهو مجيء زيد خارجا يتحقق الطلب فعلا، طلب الإكرام فعلا من المولى. واضح الكلام؟ فإذا لا طلب فعلي للإكرام ولا وجوب فعلي للإكرام عندما يقول المولى إن جاءك زيد فأكرمه. ليش لا طلب فعلي ولا وجوب فعلي؟ لأن ما أنشأه المولى هو التلازم بين الطلب الفعلي والمجيء، وهذا التلازم صار له ثبوت وتقرر في عالم الوجود الإنشائي، ولكن هذا لا يعني تحقق الطلب فعلا، ولا يتحقق الطلب فعلا إلا إذا تحقق ماذا؟ المجيء فعلا. ما هو متحقق فعلا عند الإنشاء هو التلازم ما بين طلب الإكرام والمجيء، وليس المتحقق فعلا هو طلب الإكرام، المتحقق فعلا التلازم بين طلب الإكرام والمجيء. ولا يصير طلب الإكرام فعليا الذي هو الجزاء إلا إذا صار الشرط فعليا وهو المجيء. لذلك إشكالهم على الماتن بهذا البيان اتضح اندفاعه. صحيح؟ ما نفك عندي الإنشاء عن المنشأ، بس المنشأ مو الطلب الفعلي للإكرام، النسبة التعليقية بين المجيء والإكرام هذا المنشأ وتحقق فعلا، ولكن الطلب لا يصير فعليا إلا إذا صار شرطه فعليا، كما قلنا في ماذا في القضايا النفس أمري الواقعي، لا يتحقق الفساد فعلا إلا إذا تحقق تعدد الآلهة فعلا. بس حتى مع عدم وجود تعدد للآلهة ومع عدم وجود فساد، الملازمة بين الفساد وتعدد بين تعدد الآلهة والفساد ملازمة نفس أمرية ثابتة، ثابتة مو بجعل الجاعل، ثابتة في نفس الأمر والواقع في عالم التقرر الماهوي. هنا أنا عم عيد وكرر لتتضح الفكرة، هنا في إن جاءك زيد فأكرمه، الملازمة الجعلية الاعتبارية ما بين مجيء زيد ووجوب الإكرام ملازمة فعلية بمجرد إنشائها. بس شو هو الملزوم وشو هو اللازم؟ الملزوم هو مجيء زيد خارجا، واللازم هو الإكرام، طلب الإكرام. لا يصير لازم فعليا وهو طلب الإكرام إلا إذا صار الملزوم فعليا. لذلك إشكالكم على الماتن قد اندفع، وزيادة عن اندفاعه ماذا؟ اتضح بهذا البيان ليس فقط أن الإشكال مندفع عن الماتن، بل ماذا؟ بل أن الإشكال وارد عليكم فيما لو التزمتم ماذا؟ فيما لو التزمتم أن الطلب يكون فعليا بمجرد إنشاء المولى وقوله إن جاء زيد فأكرمه. ليش؟ لأنه إذا صار الطلب فعليا فمعنى ذلك تحقق اللازم من دون تحقق ملزومه. أنتوا ليش منعتوا من انفكاك الإنشاء عن المنشأ؟ لأن الإنشاء والمنشأ، الإنشاء معنى إضافي تعلقي، فلا بد في كل إنشاء من منشأ. الماتن أثبت لكم أنه على مبنى ما في انفكاك للإنشاء عن المنشأ. طيب بسألكم، في فرق بين انفكاك الإنشاء عن المنشأ وبين انفكاك اللازم عن ملزومه؟ طبعا إذا كان اللازم لازما خاصا بهذا الملزوم، في فرق يعني؟ يمكن التخصيص بالقضايا العقلية؟ ما يمكن. يستحيل انفكاك الإنشاء عن المنشأ، ويستحيل انفكاك اللازم الخاص عن ملزومه. لاستحالة التفكيك ماذا؟ بين المعاني المتضائفة كما في الإنشاء والمنشأ، أو بين المعلول وعلته كما في تفكيك اللازم الخاص عن ملزومه. فأنتوا على كلامكم إذا كان المولى بمجرد قوله إن جاء زيد فأكرمه بصير طلب الإكرام فعلي، فشو معنى ذلك؟ صحيح لم ينفك عندكم الإنشاء عن المنشأ، ولكن ما الذي انفك؟ تحقق الطلب الفعلي للإكرام، مع أن الملزوم الذي هو علة لتحقق الطلب الفعلي للإكرام ماذا؟ لم يتحقق. فيلزم انفكاك اللازم الخاص عن ملزومه، وهذا محال كانفكاك المنشأ عن الإنشاء. وإنما لا يلزم شيء من المحاذير العقلية بناء على ما قاله الماتن، لن فك الإنشاء عن المنشأ ولن فك اللازم عن ملزومه. أما بناء على كلامكم فأنتم صحيح لم ينفك الإنشاء عن المنشأ، ولكن الفك عندكم اللازم عن ملزومه. هذا هو توضيح جواب الماتن عن إشكال انفكاك الإنشاء عن المنشأ. صار واضحا أيها الأخوة؟ طيب الآن تعرض الماتن إلى جواب الدليل الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم، وهو دليل ساقه على لزوم ماذا؟ على لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبا. ونحن أوضحنا فيما سبق الفرق بين الدليلين اللذين ذكرهما الشيخ الأنصاري. بالنسبة إلى الدليل الثاني أيها الأخوة، اللي هو رجوع إلى المادة لبها. شو كان دليل الشيخ الأعظم إذا بتتذكروا؟ إنه إذا تعلق طلب المولى بشيء من الأشياء وكان طلبه متعلقا بهذا الشيء لا مطلقا بل على تقدير خاص، وكان هذا التقدير الخاص ماذا؟ اختياريا، فإنه ماذا؟ فإنه يتعلق طلبه به فعلا، يتعلق طلبه فعلا بهذا الشيء على هذا التقدير الخاص. واضح؟ طبعا قلنا إذا كان التقدير الخاص غير اختياري، مثل إذا كان التقدير الخاص غير اختياري مثل الزوال بالنسبة للصلاة، فيتحتم أن لا يكون هذا التقدير الخاص داخلا ماذا؟ تحت اختيار، تحت التكليف وتحت المطلوب، لأنه لا معنى للتكليف بالأمر غير الاختيار. أما إذا كان التقدير الخاص اختياريا فقلنا ماذا؟ يمكن أن يكون داخلا تحت التكليف كما في الطهارة بالنسبة للصلاة، ويمكن أن لا يكون داخلا تحت التكليف بل المكلف به والمطلوب هو هذا الفعل على تقدير تحقق هذا الشيء، مثل الاستطاعة بالنسبة للحاجة. الاستطاعة أمر اختياري للمكلف أو غير اختياري؟ اختياري. من الممكن كان أن المولى يكلف العبد بتحقيق الاستطاعة حتى يحج، كما أن العبد مكلف بماذا؟ بتحقيق الطهارة حتى يصلي. ولكن هذه الاستطاعة مع كونها اختيارية وهي الحج مطلوب على تقدير الاستطاعة، إلا أن الاستطاعة غير مطلوبة وغير داخلة تحت التكليف، وإنما الطلب الفعلي للحج على تقدير تحقق الاستطاعة. فالشيخ الأنصاري ماذا ادعى؟ ادعى أنه إذا كان الفعل مطلوبا على تقدير خاص فلا بد أن يكون الطلب فعليا، ويكون هذا الفعل مطلوبا فعليا على هذا التقدير الخاص. فالطلب فعلي الطلب فعلي لهذا الفعل على تقدير خاص، مو أن الفعل يصير مطلوبا على تقدير تحقق الاستطاعة، بل الحج على تقدير تحقق الاستطاعة مطلوب فعلا الآن. هذا كان كلام الشيخ الأعظم. بما في فرق يا أخوان، برجع أقول المطالب دقيقة وبدي تتأملوا فيها، في فرق بين أن يكون الطلب فعليا على تقدير تحقق الاستطاعة. معنى ذلك ماذا؟ أن الطلب متى يصير فعليا؟ عند تحقق الاستطاعة. وبين أن يكون الحج على تقدير الاستطاعة مطلوب الآن فعلا، فرق بين هذين. الآن الساعة 7:30 الصبح، الزوال الساعة 12:30. فرق بين أن نقول أن طلب الصلاة يصير فعليا على تقدير الزوال، وبين أن نقول الآن الساعة 7:30 صلاة أيها العبد، صلاتك أيها العبد مطلوبة فعلا من قبل المولى الآن. بس مو مطلق الصلاة المطلوب فعلا، المطلوب فعلا الآن هو الصلاة على تقدير تحقق الزوال. فالطلب فعلي الآن ولو لم يتحقق الزوال بعد. نعم المطلوب هو الصلاة على تقدير الزوال، هذا كلام الشيخ الأعظم. طب أنا بدي أسألكم سؤال يا أخوان، هذا الكلام على مبنى صاحب الكفاية ألا يجب أن يكون متجها وصحيحا؟ يجب أن يكون متجها وصحيحا. لماذا يا أخوان؟ بالواجب المشروط، بالواجب المشروط بالشرط المتأخر، تكلمنا بشرط الحكم وشرط المأمور به، شرط المتعلق. بشرط الحكم صاحب الكفاية كيف حل المشكلة؟ قال الحكم فعل من أفعال النفس وهو موجود في أفق النفس، فلا يكون شرطه إلا في أفق النفس، لأن الشرط هو جزء العلة تامة. ولذلك شو التزم؟ التزم أن الشرط دائما مقارن، لأن ما هو شرط للحكم هو الشرط بوجوده اللحاظ التصور، واللي يتأخر ما هو الوجود الخارجي للشرط، والوجود الخارجي للشرط تسميته شرطا مسامحة. ما هو شرط حقيقة؟ ما هو دخيل في التأثير حقيقة؟ ما هو الوجود الذهني اللحاظي؟ مش هيك؟ طيب يا أخوان، وبشو استدل وقتها؟ مثل ما قلنا أنه الحكم فعل من أفعال النفس، فلا يمكن أن يؤثر في تحققه إلا ما هو موجود في أفق النفس. طيب بناء على مبناك أيها الأخوند، هون بالواجب المشروط، هنا في الواجب المشروط، أنت شو عم بيقول الشيخ الأعظم؟ عم بيقول الشيخ الأعظم صحيح أن المطلوب هو الصلاة على تقدير الزوال، وصحيح أن الصلاة لا تكون ذات مصلحة إلا بعد الزوال، ولكن الوجوب الفعلي، الطلب الفعلي، مو فعل من أفعال النفس؟ المولى مو قبل أن تزول الشمس يعلم بأن الصلاة على تقدير الزوال فيها مصلحة؟ من قبل أن تزول الشمس يعلم أن الصلاة على تقدير الزوال فيها مصلحة. طيب أليس هذا العلم بأن الصلاة على تقدير الزوال فيها مصلحة كافيا في ماذا؟ في أن يريد المولى الصلاة وأن يطلبها فعلا، لأن ما هو دخيل في حصول الطلب الفعلي والإرادة الفعلية للمولى لا يكون إلا في أفق النفس، لأن الطلب الفعلي والإرادة الفعلية فعل من أفعال النفس، فيؤثر فيه ما هو في أفق نفس المولى. والمفروض أنه الآن قبل أن تزول الشمس، عندما يقول المولى إذا زالت الشمس فصلي، قبل أن تزول الشمس العالم المولى معالم أن الصلاة بعد الزوال فيها مصلحة؟ الآن هو عالم بأن الصلاة بعد الزوال فيها مصلحة، وأنها لا تكون ذات مصلحة قبل الزوال. علمه الآن بأن الصلاة بعد الزوال تكون ذات مصلحة ولا تكون ذات مصلحة قبل الزوال، علمه هذا يكفي في أن يتحقق منه طلب فعلي وإرادة فعلية للصلاة على تقدير الزوال وإن كانت الشمس لم تزل بعده، وإن كانت الشمس لم تزل بعده. فأنت على مبناك أيها الأخوند يجب أن يكون كلام صاحب الكفاية، كلام الشيخ الأنصاري متجها، فما هو مؤدى الجواب الذي أجبت به عن الشيخ الأنصاري؟ ونتساءل أولا يتنافى هذا الجواب مع ما قررته في بحث الشرط المتأخر من أنه لا يؤثر في ماذا؟ في الحكم الذي هو في أفق النفس إلا ما يكون في أفق النفس. خلينا نشوف الجواب الذي ذكره الأخوند حتى نشوف فيه تنافي مع ما تقدم منه أم لا. قال: وأما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبا، وهو الدليل الثاني للشيخ الأنصاري، ففيه أن الشيء إذا توجه إليه، توجه إليه من قبل المولى الحقيقي أو المولى العرفي، وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها. ليش قال أو غيرها؟ لأنه لك يتكلم الآن الأخوند سواء على مبنى العدلية من أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، أو على مبنى ماذا؟ على مبنى الأشاعرة من أن الأحكام غير تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، وإن كانت معللة بأغراض إلا أن هذه الأغراض ليست هي المصالح والمفاسد الكامنة في متعلقاتها. طبعا يا أخوان بين عارضتين، بحث تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، اللي هو من المبادئ التصديقية لكثير من المسائل الأصولية. هذا البحث ذو ارتباط وثيق بالبحث المعروف بين المتكلمين، وهو ماذا؟ أن أفعال المولى معللة بالأغراض، أن أفعال المولى معللة بالأغراض، وأن المولى لا يفعل عبثا وجزافا. وهذه المسألة بنظري تستحق أن يكتب فيها كتاب مستقل أو بحث مستقل. ليش؟ وهي مسألة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقات، لأنه أنتم صار واضح عندكم من خلال كثير من الأبحاث اللي مرت معنا، أنه هاي المسألة، مسألة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، من المبادئ التصديقية لكثير من المسائل الوصولية. تذكرون أنه في بحث الإجزاء، القول بالإجزاء وعدم الإجزاء كان يرتبط بماذا؟ بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها وعدم التبعية. وفي كثير من المسائل الأصولية تبرز أهمية هذه المسألة مع أنها لم تنقح بشكل مستقل، يأخذها الأصوليون كأصل مسلم من دون ماذا؟ من دون أن ينقحوها بشكل مستقل، مع أن المسألة هذه يستدل عليها بجملة من الأدلة العقلية والنقلية، ولها ارتباط بالبحث الكلامي المعروف اللي ذكرته لكم. على كل حال، قال إذا توجه إليه الشيء وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها، كما يمكن أن يبعث فعلا إليه ويطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه. صحيح. لأخذ شو عم بيقول؟ عم بيقول أنه هذا الشيء الذي يتوجه إليه المولى ويكون هذا الشيء متعلقا موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة، أو أن يكون الغرض غير المصلحة، كالصلاة مثلا، يتوجه المولى إلى الصلاة ويلتفت إلى الصلاة، وهذه الصلاة متعلق تكون موافقة للغرض بحسب ما فيها من المصلحة عند القائلين بتبعية الأحكام المصالح والمفاسد، أو يكون الغرض الذي هو سبب لماذا لتعلق الطلب بالصلاة غير المصلحة، ولكن بالنهاية على كلتا الحالتين يمكن أن يبعث المولى فعلا إلى هذا الشيء ويطلبه طلبا فعليا حاليا. ليش؟ لعدم المانع عن طلبه. ليش لعدم المانع عن طلبه؟ لأنه يا إخوان، تحقق الطلب الفعلي من المولى يتوقف على أمرين: وجود مقتضي للطلب وعدم المانع من الطلب. أما مقتضي الطلب فهو المصلحة أو فهو الغرض الكامل في هذا الشيء، سواء كان الغرض هو المصلحة أو غيرها، هذا مقتضي للطلب الفعلي. فإذا كان المقتضي للطلب الفعلي موجودا والمانع غير موجود، فعند ذلك يتحتم تحقق الطلب الفعلي من المولى لوجود المقتضي وعدم المانع. قال كذلك، فإذا لعدم مانع عن طلبه كذلك، يعني لعدم مانع عن طلب هذا الشيء كذلك، أي طلبا فعليا، يمكن أن يبعث إليه معلقا. ونحن قلنا يا أخوان، البعث المعلق بعث فعلي ولا بعث تقديري؟ بعث تقديري، على تقدير تحقق المعلق عليه، فلا يصير البعث فعليا إلا إذا تحقق المعلق عليه. يمكن أن يبعث إليه معلقا ويطلبه، يعني يطلب المولى هذا الشيء استقبالا، على تقدير شرط متوقع الحصول. ليش متوقع الحصول يا أخوان؟ لأنه إذا الشرط غير محتمل الحصول وهذا الشيء لا يكون مطلوبا للمولى إلا على ماذا؟ إلا على تقدير شرط، وهذا الشرط غير متوقع الحصول، فلا معنى لأن يطلبه، لا طلبا حاليا ولا طلبا استقلاليا.
بس ما بينما الصورة الأولى مش يلزم انفكاك البعث الفعلي عن الانبعاث الفعلي.
البعث الفعلي ينفك عن الانبعاث الفعلي. البعث الفعلي من المولى ينفك عن الانبعاث الفعلي من العبد. والدليل أكبر دليل على ذلك العصيان الموجود بين المكلفين، حيث هناك بعث فعلي وطلب فعلي وليس هناك انبعاث فعلا من المولى. والنكتة في أن بعث المولى فعلا نحو الشيء هو مقتضى لانبعاث العبد. متى يقتضي انبعاث العبد وليس علة تامة لانبعاث العبد؟ ولو كان علة تامة لكنا مجبرة. هو مقتضى، ففيما لو، ليش مقتضى؟ لأن البعث الفعلي من قبل المولى يحقق الداعي العقلي عند العبد للانبعاث، ولكن كثيرا ما يكون هذا الداعي العقلي عند العبد مزاحما بماذا؟ بدواع شهوية تمنع من انبعاثه فعلا.
فضل البعث الفعلي من المولى مع عدم قدرة العبد على الانبعاث مش من جهة المنع، من جهة العبد.
اي لا يمكن ان يتحقق
مولانا، بس هو عم يفترض لما انا عم بأمر بالشيء فعلي على تقدير حصوله العبد لا
يمكن. اذا كان الشرط غير متوقع الحصول وغير ممكن الحصول، انا وانت متفقون انه لا يمكن طلب فعلي من المولى، مش هيك؟ أما إذا كان الشرط متوقع الحصول ولكن لم يتوقع بعده، ولكن لم يتحقق بعده، فأنت عم بتقول كيف المولى بيبعث فعلا والآن فعلا العبد مش بمقدوره الانبعاث؟ ليش؟ ليس بمقدور العبد الانبعاث لأنه مع عدم تحقق الشرط فعلا لا يتحقق منه امتثال، لأن استيفاء المصلحة موقوف على تحقق الشرط. هذا إشكال من الإشكالات الأساسية التي ترتبط بماذا؟ ببحث الواجب المعلق. بالواجب المعلق هذا مدعى القائلين بالواجب المعلق، أن الطلب فعلي والبعث فعلي، ولكن المطلوب والمبعوث إليه زمانه متأخر عن زمان الطلب. كيف الطلب فعلي والمطلوب زمانه متأخر؟ يقولون هكذا: أشهر الحج متى تبدأ؟ شوال، أول شوال، شوال بالقعدة بالحجة. بمجرد أن يدخل الشوال إذا كان المكلف مستطيع فماذا؟ الحج واجب بالوجوب الفعلي، ولكن يعني الوجوب فعلي، لا الوجوب فعلي ومنجز، ولكن الواجب وهو الحج زمانه متأخر عن زمن الوجوب أو لا؟ زمانه متأخر. لا، لأنه متى هو زمان الواجب؟ بالحجة. فيك تحج غير في الحجة؟ ما فيك تحج غير، لابد وقوف عرفات 9 وأعمال الحج 10. فإذا الوجوب فعلي الآن والواجب زمانه متأخر، البعث فعلي الآن والمبعوث إليه زمانه متأخر. كيف يمكن ذلك؟ هذا ما سنجيب عنه بالواجب المعلق. فانتظر. قال: ويطلبه طلبا فعليا، عفوا، ويطلبه، لا، ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول. شو يعني ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول؟ يعني الماتن يدعي انه هذا ليس طلبا فعليا، هذا طلب تقديري يصير فعلي عند تحقق الشرط المتوقع الحصول. طيب ليش؟ مع انه المولى عالم بان هذا الشيء يكون ذا مصلحة على هذا التقدير، فإذا المقتضي للطلب الفعلي موجود، ليش لا يتحقق طلب فعلي من المولى؟ قال: لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصوله، قبل حصول الشرط. فالماتن يريد أن يقول صحيح المقتضي للطلب الفعلي هنا موجود، بس المانع أيضا موجود فلا يتحقق طلب فعلي. هناك مانع يمنع من طلب هذا الشيء فعلا قبل أن يتحقق الشرط، فلا يصح منه أي من المولى إلا الطلب والبعث معلقا بحصوله. وأنتم عرفتوا أن الطلب والبعث المعلق، طلب فعلي لا، الفعلي هو التعليق، وأما الطلب المعلق فلا يصير فعليا إلا إذا تحقق المعلق عليه. فلا يصح منه إلا الطلب والبعث معلقا بحصوله لا مطلقا، مو يتحقق منه طلب وبعث فعلي مطلقا ولو متعلقا بذاك، يعني بذاك الشيء على التقدير. فإذا ما ممكن أن يكون المولى الآن يطلب فعلا الصلاة على تقدير الزوال. ليش؟ لأنه وإن كان يعلم بأن الصلاة على تقدير الزوال ذات مصلحة، إلا أن هناك مانع من يمنع من طلبه فعلا للصلاة على تقدير الزوال قبل تحقق الزوال خارجا، هناك مانع. فيصح منه طلب الإكرام بعد مجيء زيد. فإذا شو اللي بيتحقق منه؟ الطلب التعليقي اللي هو منه طلب فعلي، ولا يصح منه الطلب المطلق الحالي الفعلي للإكرام. أي إكرام؟ الإكرام المقيد بالمجيء. ما بيصح تقول يا أنصاري إنه الطلب فعلي للإكرام المقيد بالمجيء، بل الطلب طلب تعليقي ولا يصير فعليا إلا عند المجيء. هذا بناء على تبعية الأحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح. مسألة أنه ماذا؟ أنه لا يمكن أن يتحقق طلب فعلي قبل تحقق الشرط لوجود مانع من طلب هذا الشيء فعلا قبل تحقق الشرط، واضح بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. شو أخذوا واضح يا أخوان على بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد؟ نحن الآن بالواجب المشروط كلامنا في ماذا يا أخوان؟ قلنا نحن صحيح عم بنعبر الواجب المشروط، ولكن الشرط هون شرط للواجب أو للوجوب؟ للوجوب. أوضحنا هذا في أول المسألة. ونحن ميزنا بين شرائط الواجب وشرائط الوجوب ثبوتا بماذا؟ قلنا بشرط الواجب، بشرط الوجوب يكون الشرط دخيلا في كون الفعل ذا مصلحة. أما بشرط الواجب الفعل يكون ذا مصلحة من دون الشرط، والشرط دخيل في ماذا؟ في استيفاء المصلحة من قبل العبد وتحقق المصلحة فعلا. ومثلنا بالمرض اللي هو شرط في كون الدواء ذا مصلحة، والعدد الخاص والأوقات المخصوصة لأخذ الدواء اللي هي دخيلة في استيفاء المصلحة من الدواء. طيب شو قصده الأخوان هذا واضح بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد؟ ظاهر عبارته إنه بناء على التبعية نحن كلامنا بشرط الوجوب. فإذا كان مولانا الزوال دخيل في كون الصلاة ذات مصلحة، فلا يمكن أن يطلب المولى الصلاة فعلا قبل الزوال. ليش لا يمكن؟ لأن العلة في تحقق الطلب الفعلي من المولى ما هي؟ كون الصلاة ذات مصلحة. المولى لا يطلب ما لا مصلحة فيه، والصلاة لا تكون ذات مصلحة إلا بعد الزوال، فهذا يمنع من طلبها فعلا قبل الزوال. هذا ظاهر عبارة الماتن يا أخوان. هذا هدم لما ذكره في الشرط المتأخر. ليش؟ لأنه الشرط المتأخر شو قال؟ قال الحكم من أفعال النفس ولا يؤثر فيه إلا ما هو في أفق النفس، صح؟ فإذا نقول للماتن أيها الماتن، الصلاة لا تكون ذات مصلحة إلا بعد الزوال، بس قبل الزوال المولى ما يعلم أن الصلاة بعد الزوال ذات مصلحة، فيجب أن يكون هذا كافيا في وجوبها فعلا وطلبها فعلا قبل الزوال. لأن ما هو دخيل في الطلب الفعلي مو صيرورة الصلاة ذات مصلحة في الخارج، بل علم المولى بكون الصلاة ذات مصلحة. والمولى قبل الزوال يعلم بأن الصلاة بعد الزوال تصير ذات مصلحة، فهذا العلم كاف في طلبها فعلا ولو لم يتحقق الزوال بعده. لذلك أنا عم أقول ظاهر كلامه هنا يتناقى مع ما قرره، بل حتى في المولى العرفي. المولى العرفي يعلم أنه بعد الزوال وجود الماء يكون ذا مصلحة، ليش؟ لأنه يحتاج إليه بعد الغداء مثلا، لأن نحن صباحا، يعلم المولى أن بعد، لأنه بعد الغداء، بعد تناول طعام الغذاء المولى العرفي يعلم بأن الماء يصير ذا مصلحة بالنسبة إليه. ليش؟ لأنه بعد تناول الغذاء يصيبه العطش ويحتاج إلى ري عطشه. الآن صباحا مو يعلم أنه بعد الغذاء، الغذاء مو أمر متوقع كل يوم يتغذى المولى، ويعلم أنه بعد الغذاء سيعطش ويحتاج إلى الماء، يطلب منك الآن فعلا أن تأتيه بالماء بعد الغذاء. بتقلي ولكن الماء لا يصير ذا مصلحة إلا بعد الغذاء. أقول لك صحيح بناء على التبعية للمصالح والمفاسد صحيح، ولكن مو الآن يعلم المولى أن الماء يصير ذا مصلحة بعد الغذاء، ويكفي في طلبه الفعلي علمه بذلك. ليش؟ لأن الطلب الفعلي في أفق النفس لا يكون دخيلا في تحققه إلا ما هو في أفق النفس، وهو العلم بصيرورة الماء ذا مصلحة بعد الغذاء. هذا إشكال ذكره جملة من المحشين وشراح الكفاية على صاحب الكفاية، وأن هذا ينافي ما قرره في بحث الشرط المتأخر. واضح الكلام؟ طيب، فكيف يمكن أن نجيب عن هذا الإشكال أيها الإخوة؟ الوقت لا يسع اليوم، فأريد منكم أن تفكروا في هذا الأمر إلى الغد، بل جواب وجواب مقنع إن شاء الله تعالى يعني. فنجيب عن هذا الأمر غدا ونتابع إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. لا، لأنه هذا تسامح في التعبير، المقصود أنه هذا الأمر محال في حد ذاته، فلا تتعلق به القدرة الإلهية، لأن القدرة الإلهية تتعلق بماذا؟ بالممكنات، ولا تتعلق بالمحالات. يعني مثل الآن أنا عندما أقول لا يمكن أن يجمع الله بين النقيضين، هذا الخلل بهذا المطلب في التعبير فقط، وإلا الصحيح القدرة لا تتعلق بالمحالات، تتعلق بالممكن، لأنه ما من شيء إلا والله يقدر عليه، إلا أن المحال لا شيئية له حتى تتعلق به القدرة. ولكن التعبير بأن الله لا يقدر فيه سوء أدب. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام عندما سئل هل يستطيع أن يجعل ربك الدنيا في بيضة من دون أن تكبر البيضة ولا أن تصغر الدنيا، ما قال إن الله لا يستطيع ذلك، بل قال لا ينسب ربك إلى العاجز وما سألته لا يكون. هذا مولانا واقعا من درر كلمات أمير المؤمنين صلى الله عليه، وإن كان كل كلماته صلى الله عليه درر وكلمات لهم. لاحظ ما بقى، لا ينسب ربك إلى العجز، لذلك ما بقول لك لا يستطيع، لأنه هذا سوء أدب، فيه نسبة عجز إلى المولى. وما سألته لا يكون، هذا الأمر اللي عم تسأل عنه محال فلا تتعلق به القدرة، فهنا بصير خروج تخصصي مش تخصيصي من تحت القدرة.
وغينا في فرق بين الفترة والمتين، أكرم زيدا عندما يأتي إذا جاء
رجل فرق إنه إذا جاء إيه طبعا، ورح يجي بمحله إن شاء الله، طبعا في فرق ورح يجي بمحله.